أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم نزل في محاولة استدراك ما فات، والشأن فوات مدة زمان في ذلك الأمر الذي يستدعي ظهور شيء من أثر ذلك، فالذي فات معرفة الحبيب صلى الله عليه وسلم وتعريف الآخرين به، ومدة الزمان التي انقضت حصل فيها سير في ذلك، فإن يكن ذلك على الحقيقة ظهر، وإن يستوي الحالان فما فائدة ما كان إذا استوى الحالان. الباب الثاني في لزوم محبته صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فذكر الله عز وجل كل مواقع الإعزاز ومواضع الحقوق، ثم جعل محبة الله ومحبة رسوله وجعل الجهاد في سبيله مقدما على كل ذلك. قل إن كان آباؤكم والوالدين من الحق والإعزاز في ذلك القدر الأوفى، وأبناؤكم فيما تستفرغون من الحنان وتبذلون من الرحمة، وإخوانكم فيما ترجون مساعدتهم ويكون بهم تمام عزكم، وأزواجكم فيما تأدى من مصالح المودة والرحمة، وعشيرتكم وأموال اقترفتموها فلم تزل أثيرة عندكم محببة إلى نفوسكم، وتجارة تخشون كسادها فما زلتم تنتظرون منها قياما بمصالحكم، ومساكن ترضونها مالت إليها طباعكم وسكنت فيها جراحكم كل هذا فحق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم عليه. إن كان كل ذلك أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ولك أن تلحظ طريقة التهديد، فقد كان يمكن ذلك الخبر بالأمر أو بذكر فضيلة عليه، لكنه محل فصال وموضع سقوط من المكلفين فيه، فكان استخراجه واستدعاؤه بهذه الطريقة الشديدة الشديدة لو كان كل ما توقرون وبه تعتزون أحب إليكم من الله ومن رسوله فإنها لمصيبة عظيمة، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره في موقع التهديد والوعيد على ذلك. والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكان الختام بالإخبار بفوت الهداية، لو فعلتم ذلك فإنما نالكم عقوبة الله تعالى ففاتت الهداية، وكان ذلك فسقا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قل قاضيات فكفى بهذا، يعني هذا الأسلوب من الاستدعاء وهذا السياق من التهديد والوعيد، فكفى بهذا حضا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه صلى الله عليه وسلم لها. إذ قرر تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني إن لكم موعد قدر لا تفوتونه. وسابق السياق لا يبشر بذلك القدر بل يحذر منه، فلتمضي أيامكم ولتقضى ساعاتكم في وصول إلى قدر منه لا تفوتون، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذا كان في الآية وصف العلة فإن فيها الدلالة على الدواء، فأما الدلالة على الدواء فأن تروا أن ما أنتم فيه من شغل بالدنيا وشغف بزينتها ومن أعراض عن أسباب نجاتكم ومن فوت التشوف لما يبقى، اعلموا أن ذلك هو الضلال والله لا يهدي، يعني تحقق الضلال. وإنما كان ذلك عقوبة لقوله عز وجل على ذلك: والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني لما حصل الفسق حصل استحقاق فوت الهداية، فحصل الضلال، فكانت الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن كانت شغل الناس وشرفهم، وكان الجهاد في سبيل الله أمرا ليس يرد على خواطرهم. ثم فسقهم بتمام الآية: والله لا يهدي القوم الفاسقين، وعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله. والله لا يهدي، يعني إن الشأن أنكم لما صنعتم ذلك فاتت هداية الله لكم، أو قل لما فسقتم استحققتم إضلال الله عز وجل لكم. فطريق الدواء الخروج من ذلك الفسوق والإلحاح على الله عز وجل بالهداية. والخروج من الفسوق، الفسوق بارتكاب الكبائر والإصرار على الصغائر، المطلوب الانفكاك عن الكبائر والحذر من الصغائر، والانفكاك عن الكبائر يحتاج إلى فيض إيمان وتوحيد، من شأنه أن يستغرق تلك الكائنات، يستحوذ التوحيد عليه فتتباعد تلك الكبائر عنه. أو يستكثر من العمل الصالح فيترقى بترك الصغائر حتى يبلغ الانفكاك عن الكبائر. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى النفس من الولد، يعني تقديم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ومحبوبه على ما يكون مطلوبا للولد، وكذلك الوالد: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمسألة حال القلب، أن يكون من داخل قلبه فعل النبي ومحبوبه ومراده صلى الله عليه وسلم، يكون ذلك أحب إليه من ولده مما يتعارض مع أغراض ولده ومصالحه ومطلوباته، وكذلك والده، وكذلك الناس أجمعون. وعنه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وترتيب تلك المقاصد: أولا في الشدة الشديدة في وعيد التنزيل، ثم ثانيا في تحذير القلب والعقل، ثم ثالثا في التشويق إلى هذه المستحسنات. ورد حلاوة الإيمان، يجد الإيمان حلوى، يحل الله عز وجل في قلبه الإيمان، معتقد الإيمان وتوابع الإيمان وأعماله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فرام حساب ذلك، نظر في يومه وليلته كم يكون منه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكم يكون منه للآخرين، وحتى يجد حلاوة الإيمان فحقه أن يجد ما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير مما للآخرين، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يعني تفنى أسباب الترجيح والتقريب عنده، فلا يترجح عنده ولا يتقرب إلا ما كان عند الله عز وجل أقرب وأرجح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وذلك يقين على ما عند الله عز وجل، حتى يرى انتقاص إيمانه، ويرى فوت الأعمال الصالحات، حتى يراها نيران محرقات، فيكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وأما حلاوة الإيمان فشيء يسوقه الله عز وجل تكريما لمن حاز هذه الخصال، فيجد للصلاة طعما مختلفا، ويجد للصيام أثرا لا يرى إمكان استغنائه عنه، ويجد لذكر الله عز وجل طمأنينة قلبه وراحة نفسه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا من حلاوة الإيمان، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. صلى الله عليه وسلم. وكأن حصول هذا النوع من الاختبار غير عزيز بل يكثر، أن يكون ثم تردد بين مطالب النفس التي تقول هي عادتها، أو التي تقول هي راحتها، أو الذي تقول إنه موضع سرورها، العادات والراحات والملذات التي هي موضع السرور. فلا يكون الإيمان حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ذلك كله، يعني فيدع لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وللاقتداء به وللتقرب إليه صلى الله عليه وسلم، يدع لذلك راحته ويترك لذلك عادته، ويهدر لذلك شهوته ولذته. فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وكأن الخبر الأول لم يكن على التحقيق، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، ثم كان في عطاء من الله عز وجل تحقيق فوته، وأنه ليس هو الحقيقة، وأن الحقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى عمر من نفسه التي بين جنبيه. فصل في ثواب محبته صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها. قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت مع من أحببت. السؤال ليس سؤال الملوث بالدنيا ولا المشغوف بزينتها ولا المستغرق فيما أوتي الناس منها، بل السؤال سؤال الوجل الخائف والحذر. فاسألوا: متى الساعة لعله يسير إلى موعدها سيرا يرجى. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه لإيقاع ذلك السؤال بحقه، فحقه أن يكون ثم الشغف بما هو العدة لها، ما أعددت لها. فكان من ذلك الرجل الصدق مع نفسه، تلفت فإذا صلاته هي تلك الصلاة التي كثرت خروقها، وإذا صومه هو ذلك الفعل غير المرضي له، وإذا الصدقة تنازعها النفقة الواجبة عليه، فانتفى ذلك كله، ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة. وهو في ذلك الحال من التجاذب يترجح عنده حق الإيمان، ولكني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فترى تلك المحبة حتى تكون حقيقية، لا تكون وهما ولا تكون دعوة باللسان، بل تكون شغلا وتكون ذات أثر في فعل ذلك الإنسان في ظاهره وفي باطنه. فصل فيما روي عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشوقهم له. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد الناس لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. معنى يحتاله القلب أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم لو فقد أهله وماله. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أهله وأحب إليه من ماله. من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، ببذل أهله وماله، بفقد أهله وماله، فليذهب أهله جميعا وليفقد ماله كله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أحب إليه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحوه عن عمر بن الخطاب قاله للعباس رضي الله عنه: أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن أباه الذي هو أعظم الناس حقا عليه وأكثر الناس استحقاقا لمحبته، أن نجاة أبيه بالإسلام مقدم عليها ناداة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن إسحاق أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد، راحوا كلهم أبوها وأخوها وزوجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه صلى الله عليه وسلم. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل صلى الله عليه وسلم. فهالت عليها تلك المصيبة الماحقة أبوها وأخوها وزوجها. لما زال خوفها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مصيبة بعدك جلل، وشبهه في الحديث: من أصابته مصيبة فليتعزى بمصيبته فيا. فمصيبة البشر ومصيبة الأمة في فقد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المصائب، وكل مصيبة دونها يسير وحقير. ولما أخرج أهل مكة زيد بن الدشنة من الحرم ليقتلوه، قال له أبو سفيان بن حرب: أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فقال زيد: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأنا جالس في أهلي. فهو لا يفتدي حياة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فحسب، بل يفتدي مطلق الآلام، فروحه دونها ونفسه عنده أحقر منها. قال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.